ما حكم الخروج في سبيل الله عز وجل؟
الخروج في سبيل الله كما يشير السائل مع بعض الجماعات البدعية التي اختطت لنفسها طريقا غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تحدد طقوسا معينة وخروجا معينا تحدده بأيام وليالي، هذا كله من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب، فمن انتمى إلى هذه الأحزاب فهو على بدعة وعلى خطر. وهذه الأحزاب لا تخلو حتى من الشرك في قياداتها وفي ما تقرره على خاصة أتباعها، لا تخلو حتى من الإشراك بالله عز وجل، فقد وجد في كتبهم الشرك الصراح الخطير، ودعاء غير الله والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الخروج مع تلك الجماعات البدعية، لا 3 أيام ولا 40 يوما ولا 4 أشهر، فإنها جماعة بنت منهجها على بدع مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بل إنها تفسر كلمة التوحيد بتفسير غريب وعجيب يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، وهو قولهم إن الكلمة الطيب إن الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، أن معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. معنى ذلك أنك لا تعتقد أنه لا موجود إلا الله، وليس في الوجود إلا الله، ولا تتصور إلا الله، ولا يعني وكل شيء عندهم هو الله. ولذلك وجد منهم من يرقص وهو مسجل بأصواتهم عندي بأن العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. فإذا لا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام لا يقر الانتماءات الحزبية يا عبد الله، لأن الإسلام طريق واحد، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، سواء تلك الجماعات السياسية التي تطلب الكراسي والحكم وتصارع من أجل ذلك وتقتل شعوبها من أجل ذلك، أو الجماعات الصوفية البدعية التي تنتمي إلى من يسمون بجماعة الأحباب وغيرهم، والتي تبايع على 4 طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويقولون موحدوها في بوتقة واحدة بدلا من أن تتعلق بكل طريقة على حدة، وهذا كله باطل. ومن عجائب الأمور أنهم يقررون للعرب كتبا معينة وللعجم كتبا أخرى مليئة بالشرك والبدع، فيقررون على العرب الذين ينتمون إليهم كتاب رياض الصالحين وأنعم به من كتاب، لكن لا يدرسه إلا العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يدرس هكذا لمجرد التبرك أو لمجرد القراءة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلا يجوز يعني. وكذلك من الكتب التي يقررونها على العرب ما يسمى بكتاب حياة الصحابة، وهو كتاب مليء بالأقاصيص الكاذبة المنسوبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. وخلاصة القول أن الانتماء إلى غير جماعة أهل السنة والجماعة انتماء باطل وفاسد ومحرم، فالإسلام لابد أن يقوم على الدعوة إلى الله على بصيرة، وليس الدعوة على جهل. قم يا فلان بين، ثم يقوم فلان ويهرف بما لا يعرف ويردد الأحاديث الكاذبة والأحاديث الضعيفة والرؤى والقصص والمنامات. فلان خرج فوجد كذا وكذا، وفلان خرج من وترك زوجته وهي في حالة ولادة، وبعد منتصف الليل جاءها رجل لا تعرفه وألقى عليها صرة من المال ثم أخذها إلى المستشفى حتى تلد هناك، والزوج قد خرج مع هذه الجماعة البدعية وترك أسرته وترك زوجته، فهو والله على شر حال. فعلينا أن نحذر كل الحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات أيا كانت، سواء الجماعة التكفيرية أو الجماعة السياسية أو الجماعة الأحباب التي تقرر التصوف بطريق مبطن لا يدركه إلا العالمون. وعليك أن تنتمي فقط إلى منهج السلف، إلى سلف الأمة، اعتزي إلى ذلك، فهذا هو طريق السلامة وطريق الخير. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإياك ثم إياك والانتماء إلى هذه الجماعات، فإنها جماعات بدعية اختطت، وما أكثر البدع التي عندها مما وقفت عليه في بعض كتبهم مثل المهند على المفند ومثل كتاب تبليغ نصاب، يقولون إن الأولياء لا يطوفون بالكعبة، الأولياء لا يطوفون بالكعبة، وإنما الكعبة هي التي تأتي لتطوف بهم، يعني ما شاء الله تنقلع من مكانها ثم تذهب وتطوف بقبور الأولياء، وكثير منهم عباد قبور، وهذا قد شاهده الكثير، شاهده الآلاف المؤلفة أنهم يدعون أصحاب القبور من دون الله، ولا يوجد من أقطابهم أو من زعمائهم من ينكر على هذه الجماعات، بل إن قبور زعمائهم في داخل في فناء المسجد الذي بنوه في تلك البلاد التي نشأت فيها تلك الجماعة. وآخر من شاهدها مجموعة من الإخوة الذين ذهبوا هذا العام لإقامة دورة في تلك البلاد، وقد رأوا بأعينهم من يتوجه إلى تلك القبور الثلاثة ويدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في فناء المسجد. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات، فالإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات كما يقول بعضهم، يعني لا بأس أن تتعدد فيستفيد بعضهم من بعض ويكمل بعضهم البعض. الإسلام جماعة واحدة، الإسلام جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة إلا واحدة وهي من الجماعة. وفي الرواية الأخرى من كان مثل ما عليه اليوم مثل ما أنا عليه اليوم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية وهي الجماعة أصح. الجماعة الجماعة أهل السنة السلفيون أتباع السلف أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هؤلاء هذه الأسماء تعني مسمى واحدا هم من يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. طيب قد يقول قائل كيف تحذرون من الانتماء إلى هذه الجماعات وهي تشكل أكثرية الآن في العالم الإسلامي وقد يجتمع الملايين في مؤتمراتهم وفي لقاءاتهم الحزبية البدعية التي يعني يعقدونها هنا وهناك؟ والجواب عن ذلك أن النظر إلى القلة والكثرة لا قيمة له. النظر إلى الكثرة والقلة لا قيمة له، بل إن الغالب أن أهل الشر هم الإيش؟ هم الأكثر. الآن الكفار أكثر من المسلمين، وأهل البدع من المسلمين أكثر من القائمين على السنة. فإذن يعني الأمر خطير. والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي أمة الإجابة، يعني هم مسلمون لكنهم منحرفون عن الجادة، ولذلك كلها في النار. المقصود أنهم لا بد أن يدخل منهم من يدخل النار، ويعني ربما وهم تحت المشيئة لا شك، إن شاء غفر الله لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا، لكنهم على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة. فالانحرافات واختراع مناهج جديدة للدعوة إلى الله عز وجل على غير هدي الكتاب والسنة لا شك أن هذا في غاية الخطورة. فالزم السنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. من العجيب الذي جربناه وأنا كنت قد خرجت مع تلك الفئات وأنا صغير، من العجيب أنهم يعلمونك حتى الكذب، يقول قل لأبيك أنا في المكان الفلاني حتى لا يقلق عليك، وقل لأمك يا أمي أنا في المكان الفلاني، وهو خارج بلاده يتجول هنا وهناك، وطول حياته لا يتعلم إلا الصفات الست لا يزيد عليها، علما بأن بعض هذه الصفات لا يطبق فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل يتطبق فيها هدي المبتدعة. فاحذر يا عبد الله ثم احذر من هذه الانتماءات. والإسلام دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة، فالزم غرز أهل السنة وغرز أتباع السلف، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلنحذر من هذه الانتماءات ومن تلك الحزبيات. البعض من الناس يقول كيف نجتمع؟ اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة، يعني لا يمكن أن تجمعكم إلا أحزاب، إلا أن تنتموا إلى أحزاب معينة. هذا هو الذي يجب الحذر منه.
ما حكم الخروج في سبيل الله عز وجل؟
الخروج في سبيل الله كما يشير السائل مع بعض الجماعات البدعية التي اختطت لنفسها طريقا غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تحدد طقوسا معينة وخروجا معينا تحدده بأيام وليالي، هذا كله من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب. فمن انتمى إلى هذه الأحزاب فهو على بدعة وعلى خطر. وهذه الأحزاب لا تخلو حتى من الشرك في قياداتها وفي ما تقرره على خاصة أتباعها، لا تخلو حتى من الإشراك بالله عز وجل، فقد وجد في كتبهم الشرك الصراح الخطير، ودعاء غير الله والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الخروج مع تلك الجماعات البدعية، لا 3 أيام ولا 40 يوما ولا 4 أشهر، فإنها جماعة بنت منهجها على بدع مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بل إنها تفسر كلمة التوحيد بتفسير غريب وعجيب يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، وهو قولهم إن الكلمة الطيب إن الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، أن معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. معنى ذلك أنك لا تعتقد أنه لا موجود إلا الله، وليس في الوجود إلا الله، ولا تتصور إلا الله، ولا يعني وكل شيء عندهم هو الله. ولذلك وجد منهم من يرقص وهو مسجل بأصواتهم عندي بأن العبد رب والرب عبد. فليت شعري من المكلف. فإذا لا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام لا يقر الانتماءات الحزبية يا عبد الله، لأن الإسلام طريق واحد، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، سواء تلك الجماعات السياسية التي تطلب الكراسي والحكم وتصارع من أجل ذلك وتقتل شعوبها من أجل ذلك، أو الجماعات الصوفية البدعية التي تنتمي إلى من يسمون بجماعة الأحباب وغيرهم، والتي تبايع على 4 طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويقولون موحدوها في بوتقة واحدة بدلا من أن تتعلق بكل طريقة على حدة، وهذا كله باطل. ومن عجائب الأمور أنهم يقررون للعرب كتبا معينة وللعجم كتبا أخرى مليئة بالشرك والبدع، فيقررون على العرب الذين ينتمون إليهم كتاب رياض الصالحين، وأنعم به من كتاب، لكن لا يدرسه إلا العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يدرس هكذا لمجرد التبرك أو لمجرد القراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلا يجوز يعني. وكذلك من الكتب التي يقررونها على العرب ما يسمى بكتاب حياة الصحابة، وهو كتاب مليء بالأقاصيص الكاذبة المنسوبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. وخلاصة القول أن الانتماء إلى غير جماعة أهل السنة والجماعة انتماء باطل وفاسد ومحرم، فالإسلام لابد أن يقوم على الدعوة إلى الله على بصيرة، وليس الدعوة على جهل، قم يا فلان بين ثم يقوم فلان ويهرف بما لا يعرف ويردد الأحاديث الكاذبة والأحاديث الضعيفة والرؤى والقصص والمنامات، فلان خرج فوجد كذا وكذا، وفلان خرج من وترك زوجته وهي في حالة ولادة، وبعد منتصف الليل جاءها رجل لا تعرفه وألقى عليها صرة من المال ثم أخذها إلى المستشفى حتى تلد هناك، والزوج قد خرج مع هذه الجماعة البدعية وترك أسرته وترك زوجته، فهو والله على شر حال. فعلينا أن نحذر كل الحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات أيا كانت، سواء الجماعة التكفيرية أو الجماعة السياسية أو الجماعة الأحباب التي تقرر التصوف بطريق مبطن لا يدركه إلا العالمون. وعليك أن تنتمي فقط إلى منهج السلف، إلى سلف الأمة، اعتز إلى ذلك، فهذا هو طريق السلامة وطريق الخير. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإياك ثم إياك والانتماء إلى هذه الجماعات، فإنها جماعات بدعية اختطت، وما أكثر البدع التي عندها مما وقفت عليه في بعض كتبهم مثل المهند على المفند ومثل كتاب تبليغ نصاب، يقولون إن الأولياء لا يطوفون بالكعبة، الأولياء لا يطوفون بالكعبة، وإنما الكعبة هي التي تأتي لتطوف بهم، يعني ما شاء الله تنقلع من مكانها ثم تذهب وتطوف بقبور الأولياء، وكثير منهم عباد قبور، وهذا قد شاهده الكثير، شاهده الآلاف المؤلفة أنهم يدعون أصحاب القبور من دون الله، ولا يوجد من أقطابهم أو من زعمائهم من ينكر على هذه الجماعات، بل إن قبور زعمائهم في داخل في فناء المسجد الذي بنوه في تلك البلاد التي نشأت فيها تلك الجماعة. وآخر من شاهدها مجموعة من الإخوة الذين ذهبوا هذا العام لإقامة دورة في تلك البلاد، وقد رأوا بأعينهم من يتوجه إلى تلك القبور الثلاثة ويدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في فناء المسجد. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات، فالإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات كما يقول بعضهم، يعني لا بأس أن تتعدد فيستفيد بعضهم من بعض ويكمل بعضهم البعض. الإسلام جماعة واحدة، الإسلام جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي من الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان مثل ما عليه اليوم، مثل ما أنا عليه اليوم، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية وهي الجماعة أصح، الجماعة، الجماعة أهل السنة السلفيون أتباع السلف أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هؤلاء هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. طيب قد يقول قائل كيف تحذرون من الانتماء إلى هذه الجماعات وهي تشكل أكثرية الآن في العالم الإسلامي، وقد يجتمع الملايين في مؤتمراتهم وفي لقاءاتهم الحزبية البدعية التي يعني يعقدونها هنا وهناك؟ والجواب عن ذلك أن النظر إلى القلة والكثرة لا قيمة له، النظر إلى الكثرة والقلة لا قيمة له، بل إن الغالب أن أهل الشر هم الإيش؟ هم الأكثر. الآن الكفار أكثر من المسلمين، وأهل البدع من المسلمين أكثر من القائمين على السنة، فإذا يعني الأمر خطير. والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي أمة الإجابة، يعني هم مسلمون لكنهم منحرفون عن الجادة، ولذلك كلها في النار. المقصود أنهم لابد أن يدخل منهم من يدخل النار، ويعني ربما وهم تحت المشيئة لا شك، إن شاء غفر الله لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحد، لكنهم على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة. فالانحرافات واختراع مناهج جديدة للدعوة إلى الله عز وجل على غير هدي الكتاب والسنة لا شك أن هذا في غاية الخطورة، فالزم السنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. من العجيب الذي جربناه، وأنا كنت قد خرجت مع تلك الفئات وأنا صغير، من العجيب أنهم يعلمونك حتى الكذب، يقول قل لأبيك أنا في المكان الفلاني حتى لا يقلق عليك، وقل لأمك يا أمي أنا في المكان الفلاني، وهو خارج بلاده يتجول هنا وهناك، وطول حياته لا يتعلم إلا الصفات الست لا يزيد عليها، علما بأن بعض هذه الصفات لا يطبق فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتطبق فيها هدي المبتدعة. فاحذر يا عبد الله ثم احذر ثم احذر من هذه الانتماءات، والإسلام دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة، فالزم غرز أهل السنة وغرز أتباع السلف، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلنحذر من هذه الانتماءات ومن تلك الحزبيات. البعض من الناس يقول كيف نجتمع؟ اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة، يعني لا يمكن أن تجمعكم إلا أحزاب، إلا أن تنتموا إلى أحزاب معينة. هذا هو الذي يجب الحذر منه.